العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما ذكرنا في محاضرات سابقة في التعليق على كتاب التوحيد لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، أن مسألة الإيمان بعلو الله عز وجل من المسائل الأساسية التي فيها التفريق بين المؤمن والملحد، وبين المثبت لوجود الله والمنكر لوجود الله عز وجل. فإن من يثبت أن الله موجود فيلزمه أن يقول إنه موجود في العلو، لأنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى وله الكمالات المطلقة. ومن لم يثبت العلو فإنه يلزمه أحد أمرين، كلاهما أمرين، وأحدهما أمر من الآخر. فإن من يقول إن الله ليس في العلو فإنه يلزمه عياذا بالله أن يقول الله في المخلوقات، وكيف يكون الأزلي الأبدي ذو الكمال والجلال في الناقصات الموجودات المحدثات؟ أو يلزم حينما يقول إن الله ليس في العلو يلزمه أن الله ليس بموجود، لأنه يقول كما يصرح بعضهم ليس في العلو ولا في السفل ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. إذن هذا الكلام مؤداه أن الله ليس بموجود، وهو عين قول الملاحدة أهل الطبائع الدهريين الفلاسفة وأفراخهم، أعاذنا الله وإياكم. الرسل كلهم صلوات ربي وسلامه عليهم جاءوا بتعريف الخالق للمخلوقين، ومن ضمن ما جاءوا به بيان حقه جل وعلا من العبودية، وبيان ما له من صفات الكمال والجمال والجلال، ومنها الإقرار بعلو الله تبارك وتعالى. بل إن مسألة علو الله مسألة فطرية لا تحتاج إلى كثير عناء. وقد أورد الإمام الأئمة حديث كثيرة في بيان هذا، ووقفنا عند باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. يا مبارك، مرة ثانية لا تفعلها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عمر بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال:
وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي، أو وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي.
قال: وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد
قبل بمعنى ناحية، في فرق بين قبل وقبل. قبل يعني إيش؟ عكس بعد، وقبل بمعنى الناحية والجهة. نعم.
والجوانية فوجدت الذئب قد أخذ منها شاة.
وجدت الذئب قد أخذ منها شاة
وأنا ولد من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آسفوا يعني أغضب كما يغضبون. نعم.
فعظم ذلك علي فقلت: يا رسول الله
الله قال إنها مؤمنة فأعتقها.
قوله رحمه الله باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان، دل على أن الذي لا يقر بأن الله في السماء فليس بمؤمن، لأن هذه المسألة من المسائل التي تواردت عليها الأنبياء والرسل أن الله تبارك وتعالى في السماء، ومعنى في السماء يعني إيش؟ في العلو، يعني في العلو، في السماء يعني في العلو، لأن من معاني السماء في العربية قلنا كلمة السماء تأتي على كم معنى؟ على أربعة معاني: السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى الجرم المشاهد، والسماء بمعنى السحاب كما قال عز وجل وانزلنا من السماء ماء أي من السحاب، وقال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، المقصود بين السماء الجرم المشاهد والأرض المعروفة، وتطلق كلمة السماء على المطر. إذن كلمة السماء تأتي لهذه المعاني الأربعة، فلا بد للمؤمن إذا أراد أن يصح إيمانه أن يقر بأن الله في السماء يعني في العلو. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه من أصرح الأحاديث في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قالت في السماء. وهنا في الحديث فوائد، أن من شرط العتق المجزئ، من شرط العتق المجزئ لا سيما في الكفارات الإيمان، وهو قول جمهور العلماء عدا الحنفية، لأنه لولا فائدة ذلك لما كان لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياها من فائدة. وقوله صلى الله عليه وسلم أين الله دليل على أن من أعظم علامات المؤمنين الإقرار بأن الله في السماء، وأما المعبودات الأرضية والمعبودات الآفاقية كالشمس والقمر والنجوم والكواكب أو الشجر والحجر والقبر ونحو ذلك فهي معبودات باطلة. فإذا قال قائل لك أين الله أي أين معبودك، تقول معبودي في السماء. نعم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأبو داود والإمام أحمد، هذا الحديث من الأحاديث التي تواردت عليها الأئمة رواية ودراية، ذكرها الفقهاء، ذكرها المحدثون، ذكرها المؤرخون، ذكرها أهل الأصول. الحديث هذا مشهور حتى إنه يبلغ حد الاشتهار العرفي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ابن زهر وابو قدامة قال حدثنا يحيى وابو بن سعيد قال ابن زهر حدثنا الحجاج عن يحيى بن ابي كثير وقال ابو قدامة عن حجاج قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت في جارية ترعى غنما فيه فذكر الحديث بتمامه. وفي الخبر فقال ائتني بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر الحجاج هذا هو الحجاج بن أبي عثمان الصواب، سمعت محمد بن يحيى يقول الحجاج متين، يريد أنه حافظ متقن.
نعم. والحديث لم ينفرد فيه الحجاج عن يحيى، فقد مر معنا في الإسناد السابق أن الذي روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير اليمامي هو الإمام الأوزاعي، وكفى به راوية، الإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وأيضا كون هذا الحديث رواه الحجاج ابن أبي عثمان الصواف فهذه متابعة للأوزاعي.
قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك وحدثنا الحسن بن محمد الزهراني قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال حدثنا مالك قال وحدثنا يونس بن عبد الاعلى وحدثنا ابن وهب ان مالك اخبره عن هلال بن ابي اسامه عن عطاء بن يسار عن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها ففقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت وكنت من بني آدم، فلطمت على وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها.
هذا الإسناد مسلسل بالأئمة. تأملوا معي: الإمام بن خزيمة يرويه عن الإمام الربيع بن سليمان المرادي، وهو من أكابر الشافعية من تلاميذ الإمام الشافعي، عن الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، عن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فتأملوا معي أن الحديث مسلسل بالأئمة، وهم يروون أيضا هذا الحديث من عدة طرق عن مالك، فالحديث مشهور عند الإمام مالك، عند الإمام الشافعي، عند الإمام أحمد، فكيف ينكر؟ نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا زياد بن ربيع قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عقبة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد بن الشريف جاء بخاتم سوداء أتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، فقال: يا رسول الله، هل يجزي أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم: أين الله؟ فرفعت رأسها فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة.
هذه قصة أخرى ورواية أخرى، وفيها أيضا دلالة واستفهام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى إنسانا قد قطع قلبه عن علائق المعبودات الأرضية والآفاقية فإنه يشهد له بالإيمان، وإذا شهد لرسول الله بالرسالة شهد له بالإسلام. نعم. وخادم، هذه الكلمة تطلق على المذكر والمؤنث، ولكن الذي يفرق هو الوصف، ما قال خادم أسود أعتم، وإنما قال بخادم سوداء عتماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسعودي عن عمرو بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشار إلى السماء. قال رسول الله: ومن أنا؟ قالت: أشار إلى رسول الله وإلى السماء، أي أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم.
قال: حدثنا بعض بن نصر قال: حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال: حدثنا مسعود بهذا مثله، وقال: بجارية سوداء لا تفصح. فقال: إن علي رقبة مؤمنة. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ أشار بيدها إلى السماء. ثم قال: من أنا؟ فقالت: بيدها ما بين السماء إلى الأرض تعني رسول الله، والباقي مثله. قال: حدثنا محمد بن
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة أخرى، وفي بعض الروايات أنها ما كانت تحسن النطق، ولذلك كانت تتكلم بالإشارة، إما لعجمتها أي ليست عربية، وإما لكونها في لسانها شيئا. نعم.
قال: حدثنا محمد،
لكن حديث معاوية بن الحكم صريح في أن المرأة كانت تتكلم، والقصة متعددة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسعود قال: أخبرني عمرو بن عبد الله بن عتبة بهذا الإسناد مثله، وقال أيضا: بجارية أعجماء لا تفصح. وقال: أعتقها. وقال: فقال مسعود مرة: أعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر: أتيت تمام هذا الباب في كتاب الطهارة بذكر عتق الرقبة في الطهارة.
يعني هنا في الرواية واضح أنها قالت وقال أيضا بجارية عجماء لا تفصح، يعني لا تستطيع أن تتكلم بكلام يفهم منها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار أنه جاء بامرأة سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه المؤمنة أعتقها أعتقتها فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بعد الموت قالت نعم قال أعتقها رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل حال هذه قصة أخرى والقصص تتعدد، وأسئلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متعددة بحسب الظروف والأحوال. ولعل قائلا يقول إن هذه المرأة ما كانت تفصح، لذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة وليس هذا هو المعتقد. هل نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرها على باطل؟ أين عقول من يقول هذا الكلام؟ هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر الجاري على باطل؟ هل يمكن للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسؤال يدل على باطل؟ هم يقولون في كتبهم إن الله لا يسأل عنه بالأينية كما لا يسأل عنه في الكيفية، كما لا يسأل عنه بالكيفية، وهذا تالله عدم محض. لا يسأل عنه بالكيفية لأن لم نره ولم نرى له مثيلا ولم يأتنا وصف في كيفيته، فنحن لا نعلم كيفيته ولا كيفية صفاته تبارك وتعالى. أما وقد جاءنا العلم بوجوده، فإما أن تقول إنه في المخلوقات عياذا بالله أو أنه فوق المخلوقات، ولا في عاقل عنده مسكة علم يقول إن الله أسفل المخلوقات عياذا بالله أو أن الله مساو للمخلوقات عياذا بالله، رحمك الله. فهي القسمة ما يمكن من ناحية السبر العقلي، إما داخل وإما خارج. الداخل ممتنع عقلا لأنها وجدت بعد أن لم تكن، فكيف يكون الكامل في الناقصات؟ فلم يبقى إلا أنه خارج. تأملوا معي الآن، وإذا قلنا إنه في الخارج يلزم منه الآن عدة احتمالات لا محيد عنها، إما أن المخلوقات أعلى منه تعالى الله عن ذلك، وإما أنه مساوي للمخلوقات، وكيف تكون المحدثات مساوية للكامل جل في علاه المقدس العزيز؟ فعلمنا أنه لم يبقى إلا أنه جل وعلا هو العلي الأعلى وكل شيء من المخلوقات دونه.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا
الحديث السابق مسلسل بالأئمة يا أخوة. تأملوا معي، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي إمام خراسان، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام صنعاء، عن معمر بن راشد الأزدي إمام الأزديين، عن الزهري إمام الزهريين من بني من قريش، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تابعي ثقة ثبت معروف، عن رجل من الأنصار صحابي لا يضرنا جهالته. فالإسناد مسلسل بالأئمة، محمد بن يحيى، عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رجل من الأنصار وهو إما معاوية أو رجل آخر الله أعلم، ما يهم. هذا إسناد كيف يرد؟
نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا مالك قال أبو بكر أخطأ حسين بن الوليد في إسناد هذا الخبر رواه عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المحدثون قوم نصفة وليسوا غششة ولا خدعة، فيذكرون ما لهم وما عليهم. فهنا الرواية فيها خطأ. الرواية اللي قبلها رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله مرسلا فأورده، ورواه الحسين بن الوليد فأخطأ في الإسناد فأورده. هذا دليل على أن القوم أهل إنصاف يراقبون الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب في عقد الفضل المسعودي قال أخبرنا حسين بن الوليد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك، يريد من حديث المسعودي عن عون بن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال نحو من ذلك إلا أنه لم يقل إنها مؤمنة. قال أبو بكر لا شك ولا ريب أن هذا ضرب ليس في خبر مالك ذكر أبي هريرة، فأما ما معه في روايته فإنه قال عن رجل من الأنصار وأبو هريرة توصي ليس من الأنصار، ولست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتا صحيحا ليس بمستنكر لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار، لو كان من خبر مثل واحدا كيف وهما مثلان وهما
إذا تحصل لدينا أن الأحاديث صارت ثلاثة، حديث معاوية بن الحكم وحديث أبي هريرة وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن رجل من الأنصار، فالقصص تعددت. فلا يأتي إنسان ويقول إن في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن رجل من الأنصار ليس فيه ذكر أين الله، نقول هذه قصة أخرى ما يلزمنا. يعني مثلا عندنا حديث قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم للكافر المشرك ما يمنعك على أن تسلم، ويأتيه كافر آخر ولا يقول له نفس العبارة، هل يلزم؟ ما يلزم. نعم. مثل الصحابة رضوان الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه هذا الصحابي فيوصي بوصية والآخر يوصي بوصية أخرى بحسب الحال وقرائن الأحوال. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه، سيد المزكين والمعلمين والمربين صلوات ربي وسلامه، فهو ينظر إلى أحوال الناس وما يقترن بأحوالهم من الدلائل.
قال رحمه الله حديث عمرو بن عبد الله في الامتحان انما اجابت السوداء بالاشاره لا بالنطق، وفي خبر الزهري اجابت السوداء بالنطق نعم بعد الاستفهام لما قال لها اتشهدين ان لا اله الا الله، وفي الخبر انها قالت نعم وكذا عن الاستفهام قال لها اتشهدين اني رسول الله قالت نعم نطقا بالكلام والاشاره بيد ليس النطق بالكلام. وفي خبر الزهري زيادة الامتحان
يعني نعم هذه العبارة نطق بالكلام، أما الإشارة باليد ليس نطقا بالكلام، هو كلام مفهم لكن ليس بالنطق وإنما بالإشارة، لكن في اللغة ما يسمى كلاما وإن كان مفهما. لذلك ماذا عرف العلماء اللغة؟ الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع. طيب الإشارة مفيدة، لو قال إنسان أين زيد أين محمد فأشرت، الآن حصلت الفائدة من الاستفهام ولا ما حصل؟ حصل، لكن لا يسمى هذا كلاما في لغة العرب. لذلك قال والإشارة باليد ليس النطق بالكلام. نعم.
وفي خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما استفهمها أتخبرين بالبعث بعد الموت
فافهموا لا تغالطوا، أي لا تقعوا في الغلط. ما يجيك واحد يقول طيب جاء من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن رجل من الأنصار ما في ذكر أين الله، شو تقول؟ قصة أخرى، حديث آخر. يجيك إنسان ويقول لك إن في رواية أبي هريرة أنه قال بخادم سوداء عتماء وليس في حديث معاوية بن الحكم هذا الوصف، ماذا تقول؟ قصة أخرى. لا تفصح، قصة أخرى، فما لا تعارض بين هذه القصص. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر أخبار كاملة السند صحيحة القوام. رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف كيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما للمسلمين الحاجة إليه من أمر دينه، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل.
يعني حديث النزول في نفسها أدلة على علو الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر، وحدثنا محمد بن أبي صفوان قال حدثنا بلس بن أسد قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. هذا حديث بندار. في حديث باس بن أسد: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فقال رجل لأبي إسحاق: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن مدين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأضر عن أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر. قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأضر، يقول الحجازيون الأضر أبو عبد الله، ويقول العراقيون أبو مسلم، وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان، وقد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما عبد الله واسم الآخر مسلم، فيكون له كنيتان على اسم الثاني، وكذا ذكورين له كنيتان أبو عمرو أبو عبد الله، هذا كثير من الكنى. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إسحاق نحو حديث شعبة في المعنى ولفظهما مختلفان. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن الباطي قال حدثنا محافظ بن المورع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال فطر عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي إسحاق وحبيب عن أضر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محاضر عن الأعمش قال أبو سفيان عن جابر أنه قال ذلك في كل ليلة. قال حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر بن مورع قال حدثنا الأعمش
ذكر عن أبي صالح
عن أبي سعيد وأبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأضر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. قال: وإن أبا سفيان قد ذكر عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك في كل ليلة.
دخل الإمام إسحاق على الأمير بن طاهر رحمه الله فقال: وقد وشى الواشون إلى الأمير بن طاهر أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، وكان الأمير غفر الله له رجلا يحب السنة ويكره أهل البدع، فعظم في نفسه كيف يكون الإمام إسحاق يرى رأي المشبهة، فلما دخل عليه أراد أن يتأكد مما وصل إليه الخبر، فقال له: يا إمام، قد جاءنا في الخبر أن الله ينزل، فأخبرني كيف ينزل. فقال له الإمام إسحاق: قد أخبرنا الله عز وجل أن له ذاتا، فأخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. فعلم الأمير أن الناس يكذبون عليه، فأجلسه بجواره على سرير الملك. فالمسألة من باب واحد، القول في الصفات كالقول في الذات. أنا الآن لما أقول لكم جاء، كيف جاء؟ من يعرف؟ لماذا لا تعرفون؟ ها؟ ما وصفت الذات، فكيف تعرفون؟ طيب، معنى المجيء معروف عندنا، إذا قال إنسان جاء عرفنا ما معنى جاء، لكن وش اللي جاء عشان نعرف كيف جاء؟ نعرف معنى جاء لكن ما نعرف كيف جاء، إلا إذا عرفنا الفاعل، عرفنا ذات الفاعل. فإذا عرفنا ذات الفاعل عرفنا كيفية مجيئه. لما أقول لكم الآن انتبه إلى هذه المسألة، جاءتني الرؤيا، شلون جت؟ وأتحداكم تعرفون، ما نعرف في المنام بعد شلون جت، ما نعرف، من فوق من تحت من يمين من شمال، ما نعرف، صح؟ طيب، لما أقول جاءه الملك في الغار، شلون جاء؟ ما نعرف، شلون نزل؟ ما نعرف، هو ملك، ما نعرف. طيب، لما أنا الآن أقول لكم انتبه، مع أن هذه أشياء، لما أقول جاء القطار على رجوله، ما له رجول، شلون جاء؟ على سكة الحديد. طيب، جاء الرجل على قدميه، عرفتم كيف جاء ولا ما عرفتم؟ طيب، جاء الرجل راكبا، عرفتم ولا ما عرفتم؟ جاءت الدابة، جاءت الطائرة، جاء الطير، جاء الصقر، الكلمة معناها واضح في كل الأماكن، ما اللي تغير؟ الكيفية، بتغير كيفية ذات الفاعل. فالله جل وعلا نعلم أنه موجود ثابت وجوده، ولا نعلم كيف ذلك. فكذلك نعلم أن له صفات ونثبت هذه الصفات، ولا نعلم كيفياتها. وذكرت لكم في درس مضى الشمس، ترون هذه الشمس، الشمس هي في السماء في العلو، وهي مشرقة، وهي مغربة، وهي مستوية في كبد السماء، وهي في العلو، ومع ذلك هو شيء واحد يوصف بأنه مستوي في السماء، ويوصف بأنه قد شرقت، أشرقت الشمس، قد غربت الشمس، قد استوت الشمس، وهو في العلو، مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف بالعلي الأعلى جل في علاه؟ ما تترك يجيك إنسان يقول لك شلون يعني كل ساعة في الأرض في ثلث أخير من الليل شلون ينزل؟ يقول شلون هذا؟ اتركها بر، أنت الآن تقيس بعقلك، أنت الآن أخبرني هذه الشمس مخلوقة من مخلوقات الله، وهي في كل لحظة تنزل تشرق وتغرب، وهي في كبد السماء، كيف؟ ما تستطيع أن تتصور إلا بالنظريات التي تقال لك وأنت تشاهدها، يمكن أن تتكيف صورتها، تتكيف استواءها، تتكيف شروقها وغروبها، لأنك تراها. أما الله جل وعلا لا يمكن، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينزل جل في علاه ولا يلزم من نزوله أنه ليس في العلو، فهو العلي الأعلى، لأن العلو صفة إيش قلنا؟ ها؟ صفة ذات، والاستواء على العرش صفة إيش؟ فعل. فالله العلي الأعلى، فهو ينزل جل وعلا ولا يلزم من ذلك أنه ليس بالعلي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يوسف عن ابن الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأمر الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي بمثله وقال عن أبي عبد الله سلمان الأغر قال: ينزل ربنا والباقي مثله. قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عمي قال أخبرني يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب، من يدعوني أستجب له، من يستغفرني أغفر له. وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك: حدثنا عمي قال حدثنا عمي قال حدثني مالك بن أنس وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن الزهري قال وحدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال في حديث معمر أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة. وفي حديث شعيب قال حدثني أبو سلمة أبو ابن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يونس عن ابن وهب عن مالك وزاد في خبر شعيب حتى الفجر غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى سماء الدنيا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وهو أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح.
وهذا يجعل طالب العلم لا يهتم فقط في المسائل وإنما يهتم بالعمل، فإذا كان ثلث الأخير من الليل وتعار من الليل فلا أقل من أن يذكر الله ويستغفره ويطلب منه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال: حتى ينفجر الصبح أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. قال حدثنا زيد بن أخزن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عمان يعني بن راشد يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن الزهري وزاد قال الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل.
يعني على أول الليل، القيام الليل كله خير أوله وآخره، لكن آخره أفضل.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمام عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله اذا مضى ثلث الليل الاول يقول انا الملك من الذي يسالني فاعطيه، من الذي يدعوني فاستجيب له، من الذي يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك الى الفجر. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعني بن حكيم قال حدثنا يحيى قال يحيى عن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد المنظوري عن ابي هريره رضي الله عنه وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان وعبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي علي بن محمد بن اسحاق قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال وحدثنا ابو موسى قال حدثنا ابن ابي علي عن هشام بن يحيى ابن ابي كثير عن ابي جعفر انه سمع ابا هريره يقول
يعني الامام عدد الاسانيد حتى لا ياتي انسان وينكر، فان هذا الحديث اسانيده كثيره ومتعدده.
قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر انه سمع ابا هريره يقول قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المحاضر قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح ذكره عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره وابي اسحاق وحبيب عن الاغاب عن ابي هريره وحدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم بزار قال حدثنا ابو بدر شجاع بن وليد قال حدثنا سعيد بن سعيد قال سمعت سعيد بن مرجانة عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن يحيى واسحاق بن الله بن واسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد بن قيس وقال اسحاق حدثنا سعد بن سعيد الانصاري قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد بن مرجانة قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول هكذا نسباه سعيد بن ابي سعيد بن مرجانة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي كليب قال حدثنا ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير وضف المطعم عن ابي هريره رضي الله عنه رفعوه جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليله الى سماء الدنيا قال في خبر ابن ابي ذئب ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس والفاظ الاخرين خرجتها في كتاب الصلاه خلا خبر المعتمر فاني لم اكن خرجته وخبر المعتمر قبل خبر ابن ابي سعيد الا انه قال ان الله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعه الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاجيبه، هل من سائل فاعطيه سؤله، هل من مستغفر فاغفر له. وفي جميع الاخبار ينزل الى سماء الدنيا خلا خبر محمد بن اسحاق فان فيه يهبط الله الى سماء الدنيا. وفي خبر ابن حاضر قال الاعمش وارى ابا سفيان ذكره عن جابر انه قال كل ليله
يعني حتى ترجل الشمس أي تنتشر أو تظهر أو تسفر. ورواية يهبط الله مثل رواية ينزل، نعم، تفسر على معنى ينزل لأنه الأكثر والأشهر. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الاستوائي أنه قال ذلك في كل ليلة وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن مكي السلمي قال حدثنا هشام وحدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الاستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن ثابت بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة الزهري وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال حدثنا قال
صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض بيني من الشق الآخر فلا يرى من القوم إلا باكيا يعني. قال أبو بكر الصديق إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسجد إلا
سلك به في الجنة
ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني أرجو أن تدخلوها حتى تبوك ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الجنة ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من الذي يسألني فأعطيه من الذي يدعوني فأجيبه من الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا هو حديث الوليد بن مسلم خرجت ألفاظ الآخرين من أبواب الشفاعة وحفظ أن في أخبار الآخرين إن من يستأذنك بعدها في نفس لسفيه قال وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوءوا أنتم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال وحدثنا محمد بن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا فيقول هل لسانك اعطيه وهل مستغفر فاغفر له وقال ابو الدار في حديثه ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا قال اخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب نصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيفتح بابه فيقول من الذي يسالني فاعطيه من الذي يدعوني فاستجيب له حتى يطلع الفجر قال ابو بكر ليس روايه سفيان بن عيينه بما تقول روايه حماد بن سلمه لان جبير بن مطعم هو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شك المحدث في بعض الاوقات في بعض رواه الخبر ويستنكر في بعض الاوقات ربما شك سامع الخبر من المحدث في بعض الرواه فلا يكون شكا من شك في اسم بعض الرواه مما يمكن من حفظ الراوي
فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة مما يوهن من حفظ اسم الراوي نعم
قال عن عبد المسلم رحمه الله قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الاسناد وان كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخبر القاسم بن عباس
ولا القاعده ان العلم ان الجهل بالصحابي كالعلم به سواء لأن الصحابة كلهم عدو فالجهل بالصحابي كالعلم به لا فرق المهم أن نتيقن أن الذي سقط هو صحابي فقط نعم
قال أحمد بن سلمة رحمه الله قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخبر القاسم بن عباس إسناد آخر نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانه من العلم أن يروي خبرا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولعل نافع إنما روى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة لأن في خبر أبي هريرة فلا يزال كذلك حتى ترجع الشمس وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع الفجر وبين طلوع الفجر وبين تمدد الشمس ساعة طويلة فلفظ خبره الذي روى عنه أبيه أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى غير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة فهذا يدل على أنهما خبران لا خبرا واحدا
لا يمنع أن يكون نافع بن جبير روى هذا الحديث من طريقين نعم
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن قطيب عن ابراهيم الهجري قال وحدثنا محمد
الهجري
عن ابراهيم الهجري قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا قال اخبرنا ابراهيم عن ابي الاحوص رفعه وقال يوسف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يفتح ابواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط الى سماء الدنيا فيبسط يديه على عبد يسألني فأعطيه فما يزال كذلك حتى تسطع الشمس. وقال محمد بن يحيى في حديثه فيبسط يده فيقول على عبد. وروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا كل ليله فيقول اني داعي فاستجيب له هل من سائل فاعطيه وهل مستغفر فاغفر له. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا هشام يعني بن عبد الملك اخبرنا الوليد
طيب كان كملت هذا الحديث سطر واحد الله يهديك قاعد يقول كم خلاص وقفت هذا مو متعلق باللي بعده متعلق باللي قبل. شو تقول؟ ما توقف لين أقول لك وقف. أنت فهمت قصدي؟ شنو؟
ما أدرس.
لا. لا تعال. أنت يوم ترد تروح تنطيت على المصحف. هذا يقهر. فهمت قصدي؟
الله
أدري ما انتبهت. الله يرضى عليك.
الله يعطيك الصحة.
فما يزال كذلك حتى تصفع الشمس. وقال محمد بن يحيى في حديثه فيبسط يده فيقول: ألا عاد وروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: حدثناه محمد بن بشار قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: أخبرنا الوليد قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال: وروى الليث بن سعد قال: حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب بن قرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يزول في ثلاث ساعات إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات
بقين من الليل.
بقين من الليل.
ثلاث ساعات بقين من الليل يعني الثلث الأخير. أو يبقين. بقين أحسن من يبقين. نعم. في ثلاث ساعات بقين من الليل. نعم.
قال: إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل. يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيحكم ما شاء ويثبت ما شاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها من بني آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثانية.
نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهلها. طوبى لمن دخلك. صلحوا النسخة عندكم إذا في خطأ. طوبى لمن دخلك. نعم.
قال: ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتلتفت فيقول: قيومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داع يجيبه حتى تكون صلاة الفجر؟ ولذلك يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيشهد الله وملائكته الليل والنهار. قال: حدثنا الإمام محمد بن يحيى قال: حدثنا السعيد بن أبي مريم المصري قال: حدثنا الليث بن سعد قال: وحدثنا علي بن داود القنطري قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا.
هنا في نسخة الحديث السابق: ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكة. الروح ما يروح الله عز وجل به من النعم على عباده. قال: فتنتفض أي السماء فيقول: واكتب هنا قيومي بعزتي، لا قومي بعزتي، يعني قوامك بعزتي. يشير إلى ماذا؟ إلى السماء الدنيا. فصلحوها. فتنتفض يعني السماء لنزول الرب جل وعلا، فيقول الرب: قومي بعزتي، يعني استقيمي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر؟ نعم.
قال: حدثنا الإمام محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد.
هنا أول موضع يلقب شيخه بالإمام، وهو إمام ولا ريب، محمد بن يحيى ابن فارس ابن خالد الذهلي إمام نيسابور، ولد في نيسابور ونشأ في نيسابور ومات في نيسابور، وهو ذهلي عربي. ولولا ما جرى بينه وبين الإمام البخاري لكان له صيت. نعم.
قال: حدثنا الإمام محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال: حدثنا زيد بن سعد قال: وحدثنا علي بن داود القنطري قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا زيد بن سعد بهذا الحديث تماما. قال لنا علي بن داود قال: ابن بكير في هذا الحديث: ثم ينزل الله إلى سماء الدنيا فتنتفض فيقول: قومي بعزتي.
نفس الخطأ، هو الصواب قومي وليس قيومي. نعم.
شيخ ذكر الحاشية في الصفحة.
شنو ذكر؟
قال: قومي تحريف الضمير.
شو تحريف؟ هو الصواب، ما هو قيومي بعزتي، ما يصير. هو التحريف الضمير، قيومي هو التحريف الضمير، قومي هو الصواب. لأنها لما انتفضت استحقت الخطاب، فكان الخطاب لها قومي أي لا تعوجي، قومي بعزتي. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ متن خبر أبي صالح قال: إذا كان في الآخر 3 ساعات بقين من الليل ينظره الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما شاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن،
في عدن، في عدن،
في عدن،
جنة عدن، جنة عدن، هذه من الجنان العالية، ولا الفردوس أعلى منها. نعم.
قال: ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه، لا يكون معه فيها إلا نبيون والصديقون والشهداء، وفيها ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، ثم هبط في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه حتى يطلع الفجر، ثم قرأ: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته. قال روى عمرو بن الحارث أن عبد الملك حدثه عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو أمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه، إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله،
إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا الحديث يعني حديث عظيم، الإنسان الذي ينام سليم القلب على المسلمين ليس في قلبه شحناء ولا بغضاء لأحد حتى من ظلمه، ما الذي يحصل عليه؟ هو نائم يحصل على مغفرة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا بدون لا تكون عندك صلاة ولا عندك عبادة ولا طاعة، فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. صنفين من الناس الله لا يغفر له: المشرك والذي في قلبه شحناء. وقد سأل بعض الناس عن الحكمة في مغفرة الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، والصواب أن الحديث صحيح، وأن الضعيف هو ما جاء في قيامه أو في تخصيصه بالذكر أو في تخصيصه بالعبادة أو في تخصيصه بالصدقة. أما كون الله يغفر في ليلة النصف من شعبان فهذا حديث ثابت وله طرق، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، وصحح ذلك العلامة الألباني رحمه الله. فإن قال قائل: فما الحكمة من مغفرة الله تبارك وتعالى لعباده في ليلة النصف من شعبان؟ الحكمة من ذلك حتى لا يردوا على رمضان إلا وهم طاهرون من الذنوب، فيستقبلون الشهر بكامل الطهر والنقاوة، ليس على أعتاقهم ولا على أحمالهم شيء من الذنوب. هذا مثل المحرم، المحرم إذا جاء عند المواقيت فاغتسل فلبى يغفر له ما قد سلف، فيتقدم إلى الحرم طاهرا مطهرا. وهذا مثل المصلي، المصلي إذا كان عليه ذنوب فإنه إذا توضأ سقطت آثار الذنوب من يده ومن تحت أشفار عينه ومن تحت قطرات لحيته، فيأتي الصلاة وليس عليه شيء من الذنب. هذه حكمة من الله عز وجل، أن العبد يأتي إلى الصلاة وهو طاهر مطهر، يأتي إلى الحج وقبل الوصول إلى مكة قد غفر الله له، يأتيه رمضان قبل رمضان 15 يوما قد غفر الله له، أو 14 يوما غفر الله له، حتى يقدم على ربه بطهر كامل ونقاوة تامة ليخلص في عبوديته لربه تبارك وتعالى ويخلص لألوهية الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث.
على كل حال، كل الأحاديث التي مضت معنا فيها إثبات أن الله تبارك وتعالى في العلو، وأنه جل وعلا العلي الأعلى. أما أبواب إثبات صفة الكلام لله عز وجل فهذه نرجعها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل العلم روضة نواظرنا ونزهة عقولنا وانشراحة صدورنا وثمرة فؤادنا. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.